السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها دائما. نحن في ليلة السبت، ليلة 22 من شهر صفر لسنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 16 من الشهر الثامن سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يوسف مع الجزء 13 و مع الآية 62 من هذه السورة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم بخير. وهذا هو المجلس التاسع. ابتداء أقول سبحان الله، الآن كنت أتحدث مع أخي أبي صالح، أقول الجمعة الماضية كأنها أمس، يعني كأنها البارحة. سبحان الله، الأيام تتسارع جدا، سريعة جدا، لذلك الإنسان يبادر إلى عمل الخير، يعني يتوقع في أي لحظة ممكن تكون نهايته ومغادرته لهذه الدنيا. والسعيد من اتعظ بغيره لا من اتعظ به. فعلينا أن نبادر إلى عمل الخير ونجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نحرص على العمل الصالح الذي نختم به أعمالنا، والله المستعان. وأيضا أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء على الصهاينة المجرمين الذين أفسدوا في الأرض وغرهم حلم ربنا عنهم سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى يرينا فيهم غضبه، إنه هو القوي العزيز. نسأل الله يرحم إخوان المسلمين في السودان، وأن يرحم إخوان المسلمين في غزة وفي كل مكان، أن يرحمهم ويعافيهم ويحفظهم ويؤمنهم في أوطانهم، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
يقول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام لما دخل عليه إخوته وكان في ذلك الوقت عزيز مصر الرجل الثاني في الدولة صلوات ربي وسلامه عليه، دخلوا عليه عرفهم لم يعرفوه، جهزهم بجهازهم ثم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وهنا يقينا أنه ما قال هذا الكلام إلا بعد صار حوار بينه وبينهم، هل أنتم إخوة، كم عددكم، أو إنهم طلبوا قالوا نحن عشرة لكن عندنا أبونا وعندنا أخونا تركناهم في بلدنا نريد كيلا لهم. قال ائتوني بأخ لكم، هذا ائتوني بأخيك حتى أتأكد من صدق حديثكم. ولعل هذا هو الذي جعله يقول فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لأنكم كذبة إذا ادعيتم أنك تريدون فقط أخ زيادة وأنتم غير صادقين في دعوة أنه لكم أخ. ماشي لكم أب، الأب كبير ويستطيع يأتي، لكن الأخ لماذا لا يأتي حتى أزيدكم هذا؟ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ قالوا سنراود عنه بس سنحاول، وإنا لفاعلون، أي إنا لفاعلون لقادرون على أبينا، أو إنا لفاعلون لمراودوا أبينا حتى يعني نأتي بهذا الأخ. قل الله تبارك وتعالى عن يوسف وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاله، فيها قراءتان، وقال لفتيانه وقال لفتيته، وهو معنى واحد، وهو معنى واحد، وهم الخدم الذين يخدمون يوسف عليه السلام حيث إنه عزيز مصر، فعنده الخدم والحشم والعاملون تحت يديه. وقال للفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني أمر الغلمان الذين عنده الذين يعملون معه قال ردوا عليهم بضاعتهم التي أتوا بها، لأن هي القضية مساومة بيع وشراء، يبيعون شيئا ويشترون مكانه شيئا، إما أنهم يدفعون مالا وإما يدفعون بضاعة، بضاعة مقابل بضاعة، مال مقابل مال. فقال ردوا عليهم بضاعتهم لكن دون علمهم، دون علمهم، أدخلوها مع الذي اشتروه، أدخلوا بضاعتهم التي أتوا بها. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم يشوفون هذا الشيء، يشوفون أن بضاعتهم ردت إليهم، لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ما الذي يقول أهل العلم، ما الذي حمل يوسف على هذا الفعل أنه رد عليهم بضاعتهم؟ قال أهل العلم يحتمل أنه إنما فعل ذلك تأثما، يعني كيف أخذ من أخوتي وأبي مقابل ما أعطيهم من الطعام، أنه يرى أن هذا ليس من الخلق أني أخذ منهم أموالا مقابلة هذا الطعام، فرد عليهم أموالهم. وقال بعض أهل العلم خشية أن الموسم القادم أو المرة القادمة التي يأتون إليه ما يكون عندهم شيء يبادلونه فلا يأتونه، يريدهم أن يأتوا، فرد عليهم هذه البضاعة حتى يكون عندهم ما يعني يرجعون لأجله. الأمر الثالث قالوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام قال يعني وعارفوا طبعا هؤلاء أولاد أنبياء، أبوهم نبي، جدهم نبي، جد أبيهم نبي خليل الله إبراهيم، فقال أكيد إذا رجعوا ووجدوا أننا عدنا إليهم بضاعتهم سيتأثمون، يقول نسوا ما أخذوا بضاعتنا نرجع حتى نعطيهم البضاعة. المهم هو يريدهم أن يرجعوا، أو إنهم وهذا الاحتمال الرابع حتى يريهم كرمه وحتى يطمئنوا إليه فيحرصون على المجيء، أكرمنا أعطانا ورد علينا بضاعتنا، فيرون هذا من الكرم الذي كان من يوسف عليه السلام. المهم هذا كان رأي يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يرد عليهم بضاعتهم التي أتوا بها وأن يأخذوا ما جاءوا لأجله، قال لعلهم يرجعون بعد ذلك. يقول الله تبارك وتعالى فلما رجعوا إلى أبيهم أي في فلسطين ويوسف في مصر. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، لأنهم إلى الآن ما علموا أنه رد إليهم بضاعتهم، لا رد إليهم بضاعتهم لا يعلمون، وإنما أمر فتيانهم وهم عنده في مجلسه ورحالهم بالخارج دسوا بضاعتهم في رحالهم دون علمهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، ما يقصدون منع منا الكيل الآن، يقصدون منع منا الكيل القادم، لأنه قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي فيما يستقبل من الوقت، ولهم أعطاهم هذه المرة. قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي في المرة القادمة. وقد يقول قال طيب هم الأصل أول ما يصلوا يفتحون متاعهم، لا ليس بالضرورة، أنا أتكلم عن نفسي، أنا إذا جيت من السفر خلي جنطتي ما أفتحها، أجلس مع أهلي مع أولادي مع كذا بعدين أفكر أني أفتحها. وهم كذلك لعلهم بعد ما رجعوا ذهبوا إلى أبيهم سلموا على أبيهم جلسوا معه كذا 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 وقالوا له الذي حصل لنا كيت وكيت وكيت، ثم رجعوا إلى متاعهم فتحوا فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي في المرة القادمة، فأرسل معنا أخانا نكتل، أرسل معنا أخانا نكتل، وفيها قراءتان، أرسل معنا أخانا نكتل وأرسل معنا أخانا يكتل، يعني نكتال يعني يكون لنا كيل، أو يكتال هو يكون له كيل زيادة معنا، فيقرأ نكتل أي نحن، يكتل هو يعني زيادة على ما يكال لنا يكال له، أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. هذه الكلمة يعقوب سمعها قبل أكثر من 30 سنة لما جاءه أبناؤه وقالوا أرسل معنا أخانا، أرسل معنا أخانا يوسف وإنا له لناصح، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له ناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا نفس هذا الكلام، إنا له لحافظون، وما حفظوه، بل يعني صنعوا به ما الله به عليم، ألقوه في الجب وادعوا أنه أكله الذئب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقال لهم في ذلك الوقت بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وعلم أنهم كذبة في دعواهم لأنهم أتوا بقميص لم يقطع. فالمهم هذه الكلمة يعرفها يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا إنا له لحافظون، كلمة هذه قلتموها قبل 30 سنة ولم توفوا بها، وكنتم كذبة عندما قلتم هذه الكلمة إنا له لحافظون، وأنتم قد زورتم في أنفسكم يعني جريمة في حق يوسف عليه السلام. ولذلك قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على يوسف على أخيه من قبل؟ كيف آمنكم عليه؟ ألم آمنكم على أخيه من قبل وفعلتم به ما فعلتم؟ هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وفيها أيضا قراءتان، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فهنا أبى عليهم ذلك، قال له أنتم غير مؤتمنين، أمنتكم على يوسف وفعلتم به ما فعلتم، هل آمنكم عليه أي على بنيامين أخي يوسف كما أمنتكم على أخيه من قبل ولم توفوا؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ما في داعي أبدا. فرفض صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذا الكيل يسير. الآن انتهى حديثهم مع أبيهم وقالوا له ما حدث لهم في مصر وما طلب منهم العزيز وما قال لهم يعني إن لم تأتوني بأخيكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وسمعوا رد أبيهم عليهم وذكرهم بما فعلوه بيوسف عليه السلام، رجعوا خلاص فتحوا متاعهم. الآن ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، استغربوا كيف ردت إلينا بضاعتنا، نحن سلمنا بضاعتنا واستلمنا بضاعتهم اللي هو الطعام الميرة التي اشتروها من مصر، فكيف ردت إلينا بضاعتنا؟ وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا ما نبغي. ما نبغي تحتمل معنيين، ما تحتمل أنها استفهام، استفهام استنكاري، يعني ماذا نريد أيضا يا أبي، ماذا نريد أيضا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني احمد الله ونحمد الله، ماذا نريد زيادة على هذا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فتكون ما هنا استفهامية ويكون الاستفهام استنكاريا، وتحتمل أن ما نافية، ما نافية هنا. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نريد، ما نريد شيء، خلاص وضحت الصورة، ما نبغي، وضحت الصورة، ماذا نطلب بعد أكثر من هذا، ما نبغي شيئا إلا أن هذا الرجل كريم، أو ما نبغي من الظلم، أي ما نظلم من البغي، لا نظلم، فتكون نافية أيضا لكن بمعنى ما نظلم، يعني ولا ظلمونا ولا نظلمك ولا نظلم أخانا، ما نبغي، ما ظلم، ما كذبنا عندما قلنا بدليل هذه بضاعتنا ردت إلينا. فتحتمل ما هنا أن تكون نافية وتحتمل أن تكون استفهامية، وكالمعنيين سليم. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني يظهرون كرم العزيز معهم، رد علينا بضاعتنا وكان لطيفا معنا واستقبلنا استقبالا طيبا وتحدث معنا وأكرمنا، ولذلك قال يعني إن أنا من أكرم الناس وخير المنزلين، وفعلا أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. ثم قالوا ونمير أهلنا، يعني نأتي بالميرة، يعني أرسل معنا أخانا نذهب ونمير أهلنا، أي نأتيهم بالميرة، نأتيهم بالطعام، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، سنحفظ أخانا هذه المرة. ثم قالوا ونزداد كيل بعير، يعني بدل ما ناخذ 10 ناخذ 11، لأن كان يعطي كل شخص حمل بعير، كل شخص يعطيه حمل بعير لمدة الله أعلم 6 أشهر، لمدة سنة، الله مو مذكر كم المدة التي يستطيع أن يرجعوا فيها ويطالبون بميرة أخرى، لكن المدة كلها استغرقت 7 سنوات، اللي هي 7 سنوات اللي هي الجدب التي لم ينزل فيها المطر. قال ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، أي بدل ما نأخذ 10 أباعر نأخذ 11 بعيرا. ثم قالوا ذلك كيل يسير، ذلك كيل يسير تحتمل أيضا أكثر من معنى، إما أن تكون استفهامية بحذف يعني أداة الاستفهام، أذلك كيل يسير، يعني يسألون أذلك كيل يسير، يعني تقريري، استفهام تقريري، يعني أذلك نعم كيل يسير، أذلك كيل يسير، هل يرضيك هذا يا أبي، هذا هذا كيل يسير، هذا معنى. المعنى الثاني هذا سهل، كل القضية يذهب معنا إلى مصر أيام بس، فقط مسافة السكة كما يقال، نأخذ الكيل الذي لنا ولأخينا ونرجع، قضية سهلة إن شاء الله تعالى، وسنحفظ أخانا، والمسألة يسيرة سهلة، ذلك كيل يسير. أو يكون المعنى ذلك كيل يسير على يوسف، يعني على العزيز لأنه كريم فسيعطينا ولن يقصر معنا. المعنى الرابع ذلك كيل يسير، يعني 10 ما تكفينا، يسير قليل 10، نحتاج إلى 11 أو إلى 12، حتى يعني واحد للأب وواحد للأخ، ويمكن ما نحصل شيء أبدا، لأنه قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فقالوا ذلك كيل يسير، يعني هدي الأمور لا تشد علينا، ذلك كيل يسير. هنا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا منه. لان يعقوب عليه الصلاة والسلام هنا لان خلص، لكن وضع شرطا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. لماذا رضي يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أن عندهم سابقة مع يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم إنما تنازل يعقوب عن رأيه وتنازل عن المنع ورضي أن يذهب معهم لأمور، منها أنهم تابوا وصلحت أمورهم. هم أليسوا قالوا يعني اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين؟ صاروا قوما صالحين، يعني تابوا وأنابوا ورجعوا. أنت تتكلم عن كم سنة الآن من يوم ألقوا يوسف في الجب إلى الآن؟ كم سنة؟ مو أقل من 30 سنة. يعني إذا قلنا ألقوه وهو عمره 7 سنوات أو 8 أو 9 أو كذا، جلس في بيت العزيز، تربى في بيت العزيز إلى أن بلغ أشده صلوات ربي وسلامه عليه، ثم راودته امرأة العزيز عن نفسه، ثم استرك الموضوع، ثم تكلم النساء، ثم أدخل السجن، ثم بعد دخل معه السجن فتيان، ثم رأى الرؤيا ثم عبرها، ثم يعني لما خرج أحدهما نسي يوسف فلبث في السجن 7 سنين، ثم رأى الملك الرؤيا، وكانت 7 سنوات الخصبة قد مرت، ثم 7 سنوات الجدباء، وقيل إن هذا الكلام الآن في السنة الرابعة من السنوات الجدباء. يتكلم عن 30 سنة، قريب من 30 سنة. صلحت أمورهم، صاروا أوادم، صاروا زينين وكذا وكذا. فالذي دفع يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى قبول قولهم أنه رأى أنه صلحت أمورهم، عقلوا كما يقال، طيب، وتابوا وأنابوا وتركوا ما كانوا عليه من الحد. هذا واحد. الثاني، هم حسدهم كان ليوسف أكثر من غيره، هم حسدهم كان ليوسف، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من اقتلوا يوسف، فهم كانوا على يوسف أكثر من بنيامين. الأمر الثالث أن بنيامين الآن صار رجلا، يوسف كان صغيرا ويخشى عليه، وإذا قالوا أرسله معنا يرتع ويلعب، طفل صغير بنيامين، رجل الآن أقل شيء عمره أيضا 30 سنة بنيامين، فهو رجل يستطيع أن يدفع عن نفسه وكذا. وقيل إنه وحي من الله، الله أوحى إلى يعقوب دعه يذهب معه. وبغض النظر أي هذه الأمور كان، لكن الشاهد أن يعقوب أذن، هذا القصد، أن يعقوب بعد ذلك أذن، ولكن وضع شرطا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي تحلفون عندي أيمانا توثق دعواكم، تحلفون حلفا بالله أنكم تأتوني به، إلا أن يحاط بكم كما يحيط العدو بعدوه. يعني ما أسمح لكم ولا آذن لكم بأي عذر إلا أن يحاط بكم، غير هذا ما أقبل منكم أي عذر. لأنهم ما زالوا متهمين عنده، صحيح صلح أمرهم، كبروا على هذا الموضوع، نسي هذا الموضوع، لكن يقولون الضارب ينسى المضروب ما ينسى. فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، هنا معذورون، إلا أن يحاط بكم. يقول الله تبارك وتعالى فلما آتوه موثقهم، لماذا آتوه موثقهم؟ هنا صادقون، هنا فعلا يوسف قال لهم فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا، هنا ما كذبوا، هنا ما كذبوا على يعقوب عليه الصلاة والسلام، هنا هم فعلا صادقون مع يعقوب. لكن عندنا مشكلة مع الكذاب، يقولون يفوتك من الكذاب صدق كثير، آفة الكذب أنه لا يصدق إذا صدق، آفة الكذاب أنه حتى لو قال الصدق لا يصدق، لماذا؟ لسوابقه، هذه مشكلة الكذاب، خلاص يذهب صدقه مع كذبه، خلاص، لأن وضعت عليه علامة استفهام ما يقبل قوله أبدا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يقول الله تبارك وتعالى فلما آتوه موثقهم، يعني حلفوا ليعقوب أننا سنمنعه مما نمنع به أنفسنا وأننا سنحميه وأننا سنعيده لك إلا أن يحاط بنا كما قلت وكذا. قال الله على ما نقول وكيل، يعني أشهد عليه وعليهم الله سبحانه وتعالى. قال خلاص بيني وبينكم الله سبحانه وتعالى، لأنكم حلفتم بالله، والله على ما نقول وكيل، أنا أكل أمركم إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل الذي دفع يعقوب على هذه الموافقة أيضا الحاجة، يعني لو فرضنا كانوا صادقين، هم صادقون، لكن عند يعقوب لأفترض أنهم صادقون، إذن ما في ميرة، لأن قال لهم فلا كيل لكم عندي لا أنتم ولا أخوكم إن لم تأتوني به. طيب منين ناكل؟ منين نعتاش؟ فهذا الذي جعل يعقوب عليه السلام يرضخ لقولهم، ولكن أخذ عليهم المواثيق لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. قال فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم بعد ذلك نصح لهم صلوات ربي وسلامه عليه، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ذكروا أن مصر في تلك الفترة كانت لها أسوار وكان لها أربعة أبواب، بوابات كبيرة، أربعة أبواب لمصر، فقال لا تدخلوا من باب واحد كلكم مع بعض. لماذا؟ خشي عليهم من العين، كما ذهب ذلك ابن عباس وغيره رضي الله عنه أنه خاف عليهم من العين، لأنهم يعني إذا قلنا أخوهم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أوتي شطر الحسن صلوات ربي وسلامه، لا يقلون عن أن يكونوا جميلين ورجال وعشرة إخوة، والآن 11 أخ، لأن معهم بنيامين الآن 11 رجلا كلهم إخوة من أب واحد وبهذا الجمال وهذا كذا. خاف، يقول أهل العلم خاف عليهم من العين، خاف عليهم يعقوب من العين، فقال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. والعين حق، العين حق، وينبغي الإنسان أن يحذر من العين. يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العين تدخل الرجل القبرة وتدخل الجمل القدرة، يعني تميت الجمل وتميت الرجل العين. وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم فيه كلام، والأغرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك حديث صحيحة جدا في البخاري العين حق، وكذلك جاء في الصحيح كذلك لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وهذا في الصحيح. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا من العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا صحيح مسلم. فالعين حق. وجاء عن سهل بن حنيف أو حنيف رضي الله عنه أنه كان يغتسل في السابق، ما في حمامات مثل الآن وكذا، اللي بيغتسل الحمامات يعني خارج البيوت يشوفون مكان منخفض فيقضون فيه حاجاتهم. فسهل بن حنيف رضي الله عنه كان يغتسل واضع له مثل شراع هكذا على ارتفاع متر أو متر وشوي ويغتسل، فمر به رجل قال له عامر بن ربيعة، وكان سهل بن حنيف جميلا وأبيض الجلد، فلما رآه عامر بن ربيعة قال ما هذا ولا جلد مخبأة. المخبأة هي البنت اللي يكون عمرها بالتعش كما يقولون، 16، 17، 18 وتكون جميلة فيخبئها أهلها عشان لا أحد يشوفها يعطيها عين أو كذا، يخبئونها يسمونها مخبأة. فلما شاف قال ولا جلد مخبأة، هو قال هالكلمة وبالأرض سهل بن حنيف سقط بالأرض يتلبط، يعني صرع في الأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سهل بن حنيف حصل له كذا وكذا وكذا وهو الآن يعني سقط في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون به أحدا؟ قال نعم يا رسول الله، عامر بن ربيعة مر عليه وقال هذا الكلام، مر عليه عام بن ربيعة وقال هذا الكلام، ما هذا ولا جلد مخبأة؟ قال نادوه ادعوه. فجاء عام بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال علام يقتل أحدكم أخاه؟ لماذا قتلت أخاك؟ علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأيت شيئا يعجبك فبرك، قل تبارك الله، قل ما شاء الله، قل لا قوة إلا بالله. إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، ثم أخذ هذا المقل صبوه على سهل، فصبوه على سهل فقام ما في شيء، سبحان الله، قام ما في شيء. فالعين حق إذن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يأتي بالحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول ألا أعوذكما بما عوذ به أباكم إبراهيم إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا شيء طيب أنكم تعوذون أولادكم الصغار الذي لا يحسنون أن يقولوا مثل هذا الكلام، يعني بعد ما يستطيع أن يقول الأذكار وكذا، أنت تعوذه، أمه تعوذه، أخته الكبيرة، أخوه الكبير، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، سواء كان ذكر أو أنثى، تقول له أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهنا مسألة مهمة جدا، وأخص النساء أكثر من الرجال في هذا الموضوع، ألا وهو أن العين حق. قد ثبت في هذه النصوص كثيرة ولم ينكرها إلا المعتزلة، لكن الشاهد من هذا أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا جاءك شخص وقال لك أخي أصيب نبي منك وضوءك لعلك أنت نظرت إليه أو كذا أو كذا بدون قصد أو كذا، أعطه وضوءك. بعض الناس سويها مشكلة مصيبة، إيش قصدك؟ يعني أنا عيني حارة، إيش قصدك؟ يعني أنا بطالع أخوك، إيش قصدك؟ يا أخي هو الآن مصاب، توضأ له، ما المشكلة؟ يعني شو تخسر؟ ما قال لك عطني 100 دينار 1000 دينار، هو قال لك عطني وضوءك والماي عليه. يعني قضية إن بعض الناس يعملها قضية، ليش تأخذ من وضوئي؟ إيش قصدك؟ يعني أنا عيني حارة، يعني أنا كذا، يعني أنا كذا، شو المشكلة يعني؟ إذا طلب منك أحد الوضوء أعطيه الوضوء، لعلها خرجت منك، ضع نفسك مكانه، وتأكد يقينا أو غلب على ظنه أن ابنه أو ابنته أو زوجته أو أخوه أو أخاه يعني أصيب بالعين، يبي يضرب كل الأبواب، ضع نفسك مكانه، لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بعض الناس يمتنعون، يقول لا ما أعطيك من وضوئي، ليش ما سويت شيء؟ لا ما أعطيت عين أنا ولا. والنساء أكثر بكثير من الرجال في هذا، يمتنعن من ذلك ويرون أن هذا اتهام خطير جدا وممكن حتى تقطع العلاقة معها. أنا لا أكلمك، أنت مرة شكيتي فيني أن أنا ما أعطي بنتك عين، فيها بنتك من زود اللي فيها من كذا عشان أعطيها عين؟ يا أخي أعطيها وضوء، المشكلة يعني. فالقصد أن يجب علينا أن نتسامح في مثل هذه الأمور، أي أحد يطلب منا الوضوء حتى لو حنا نقول والله ما شفت صار لي أسبوع، تبي وضوء خذ وضوئي، المشكلة يعني، أعطيه وضوءك، وأنت أيتها المرأة أعطيها من وضوءك، ما يضرك ذلك شيئا، حتى لو لم يظهر شيء صبيت الوضوء ما صار فيها شيء الحمد لله سويت أديت اللي عليك الحمد لله. فلا ينبغي لنا أن يعني نتمنع من هذا الأمر. والإنسان العائن هذا الذي يعين الناس يعني يصيبهم بالعين، يعني هذا حكمه في الشرع أنه يحبس يسجن أو إقامة إجبارية في البيت ما يطلع من البيت، أو أنه ما يخالط الناس، فقط يروح يشتري حاجياته وكذا ويرجع يقعد البيت ما يخالط الناس لأن عينه حارة يصيب الناس بالعين. فقال أهل العلم هذا إما أن يسجن وإما أن يؤمر بالبقاء في بيته، أو أنه على الأقل لا يخالط الناس، لا يخالط الناس. وإذا كان يحتاج يعني يقول طيب منين نصرف، أنا بيت المال يصرف له معاش، اسفكنا من شرك، اقعد ببيتك ونصرف لك مال، هكذا يقول اهل العلم. يصرف له مال من بيت المال، معاش في بيت. كم معاشك؟ قال معاشي 1500. صرفوا 1500 فكنا من شرك، اقعد ببيتك. يعطى مبلغ وقال اقعد في بيتك حتى لا تؤذي الناس. يقول اهل العلم اذا كان يمنع الذي اذا اكل بصلا او ثوما ان يخرج الى المسجد حتى لا يؤذي الناس، فكذلك الذي يعني يصيب الناس بالعين كذلك يمنع من الخروج من البيت او كذا. وغالب هؤلاء لا يذكرون الله تبارك، لكن اذا كان هو يعني هو يشعر ان عينه حار لكنه يحاول الا يحسد دائما يذكر الله، هذا جيد، هذا جيد. لكن القصد اذا كان متساهلا واصاب هذا واصاب هذا واصاب هذا، والحين لو اقول لكم كلكم الان كل واحد منكم اقول لك كم قصه تعرفها في العين، كل واحد عنده قصتين ثلاث، وناس يعرفهم وناس يمكن يصيرون له، يمكن بعد واحد منكم ما ادري عنكم زيك عين حاره، فهذا امر طبيعي في الانسان، قد يكون هو هكذا يصيب الناس. فالقصد ان الانسان عليه ان يتقي الله في مثل هذه المساله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء. يعني هذا الذي اقوله لكم هذا من باب الحذر، لكن في النهايه المقدر واقع، ولا يغني حذر من قدر، الذي قدره الله سيكون. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. يعني الله إذا الحكم الشرعي والحكم القدري لله وحده سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هكذا ينبغي لنا دائما أن نتوكل على الله ربنا تبارك وتعالى. طيب نقف هنا والله على وعلم، وصلى الله وسلم.
الله ربه
من الرسول يجوز هذا، يجوز ان تقولها مع اشهد ان لا اله الا الله، تقول انت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله بالله رب محمد رسول الاسلام دينا، او تقولها بعد الاذان، كله جائز ان شاء الله تعالى. نعم يروح المسجد، بس يروح يغتسل أو شيء بالحمامات، يزيل هذا العرق حمامات المسجد، يغسل يكون مع منشفة فوطة. إذا كان العرق كثيرا يؤذي الناس برائحته لا، صلي في بيته، أو يحسب حسابه أنه يعني يخلص التمرين قبل وقت الصلاة بوقت. هنا سؤالين اصبر شوي. يقول دعاء للأولاد أعيذكم بكلمات الله التامة، هل يمكن أدعوه للأولاد وأنا خارج البيت أو يجب أن أكون قريبا منهم؟ لا، حتى لو كنت خارج البيت لكن الأفضل أن تكون قريبا منهم. أنا طالب أدرس في الخارج ولم أدفع فاتورة الكهرباء والماء، هل إذا ذهبت إلى الحج حجتي لا تقبل؟ لا تقبل حجتك، لكن أيضا لازم يكون في نيتك أنك ترجع هذه المبالغ، يعني تذهب تسددها أو ترسلها مع أحد. المهم لا تظلم، لا تأخذ أموال الناس بالباطل، لكن حط في نيتك أو اترك شيئا من المال، تقول هذا المال للكهرباء والماء الذي أنا مطلوب به. تفضل. وين اللي مساء؟ سم قصر والجمع. المهم أن لا تكون مقيما. يقول على القصر والجمع، يقول هل له مدة؟ هو ما حددت مدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الله جل وعلا، ولكن يرجع في هذا إلى العرف، يعني هل أنت مقيم أو ما زلت مسافرا؟ إذا كنت تعامل معاملة المقيم مثل الطلبة اللي يدرسون برا، هؤلاء مقيمون. الذين يعملون في الخارج مثل السفارة وأعضاء السفارة، مثل المكاتب التجارية، المكاتب الصحية، المكاتب العسكرية، هؤلاء مقيمون في تلك البلاد. كذلك الذين يسافرون عندهم هناك زوجة وأولاد، يعتبر مقيم هناك ومقيم هنا. كذلك الذي يذهب يجلس هناك 6 أشهر كل سنة أو 4 أشهر كل سنة هناك، يعتبر مقيم، يعامل معاملة المقيم. أما اللي يروح أسبوع أسبوعين شهر ويرجع لا. أما اللي يروح علاج فهذا غير مقيم، لأن هذا ما يدري متى يرجع. أي نعم نعم. كيف؟ أهم شيء لا توسوس. يقول كيف أتيقن أني مصاب بالعين؟ الأصل أنك غير مصاب، بعض الناس يظن كل شيء عين، يعني يهمل في دراسته ثم يرسب ويقول عين، لا هذه ما هي عين. يهمل في أخذ الاحتياطات ثم يقع في مشكلة ويقول عين، لا ليست عين، هذا إهمال. العين هو أنك تؤدي عملك على أكمل وجه ثم يأتي شيء غير متوقع، هذا هو العين. فالقصد أن ليس كل شيء، نحن الآن نعلق أخطاءنا وتقصيرنا على العين ونقول عين ما صلت عن النبي، عين ما صلت عن النبي، ونحن مقصرون أيضا في أصلا في أعمالنا. فأنت لا تبحث أني مصاب بالعين غير مصاب، الأصل أنك غير مصاب، كل الموجودين إن شاء الله غير مصابين بالعين، هذا الأصل. المصاب بالعين تحدث له أشياء يعني يشعر من خلالها أنه مصاب بالعين، أنك تتصرف تصرف غير طبيعي، هذا هنا تكون مصاب بالعين. بس خلاص. إذا كنت لاعب كرة قدم وأستلم من النادي معاشا هل يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء إن شاء الله. إذا دخلت الصلاة مع الإمام وهو في الركعة الثالثة هل أنويها الركعة الأولى؟ نعم، متى دخلت الأولى لك. ما حكم من استهزأ وسخر بالله تعالى أو كتابه أو أزواج النبي؟ هذا كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانه. الذي يستهزئ كافر والعياذ بالله. لكن بعض الناس يصير عندهم وسواس، يعني الشيطان يجيه يقول له أنت استهزأت من داخلك، استهزأت، هذا هو ما استهزأ ولا شيء، ولكن وسواس، الشيطان يوسوس له أنت مستهزئ، إذن أنت كافر، إذن هذا لا تلتفت إلى وساوس الشيطان، الله المستعان. نعم.
زين. دلان جاء بسعر غير مناسب فرفض، استطاع يعني بعدين بطريقة أو أخرى بالصدفة يعني توصل لصاحب الأرض، صاحب الأرض قبل بسعر، فهل عليه شيء ولا جائز ولا؟
والله طالما أنه يقول يريد أن يشتري أرضا، ذهب إلى دلال ولكن لم تتم الصفقة، ثم بعد ذلك بصورة غير مباشرة التقى بصاحب الأرض وكلمه فيها فقال له أبيعك إياها، يعطي الدلال شيئا، لأنه هو الذي في الأصل يعني أعطاه فكرة عن هذه الأرض أو كذا، يعطيه شيئا لكن لا يعطيه دلالة كاملة، لا يعطيه الدلالة كاملة ولكن يعطيه شيئا كونه يعني أرشده إليها، والله المستعان. نعم. مزرعة أو جخر، والله هذه المسألة فيها خلاف، فيها كلام، وهي المزرعة والجاخور والشاليه والشركات هذه بشويخ وكذا اللي هي حق الانتفاع التي الحكومة تعطيه حق الانتفاع، هل يعد من الميراث أو لا يعد من الميراث؟ الظاهر الله العنه يعد من الميراث، ولذلك عفوا أنه لا يعد من الميراث ولذلك يعطى الأولاد بالتساوي، لأنها لا تعام معاملة الميراث، لا لو مات يعطونها أولاده فقط، ما يعطونها موضوع مثلا، ما يقسمونها، الحكومة تعطيها لأولاده فقط ولا تعطيها لأمه وأبيه، تعطيها لأخيه إذا كان وارثا أو كذا، عند بنات وعند أخ لا يعطونها البنات فقط، يعني ما يعاملونها الحكومة معاملة الميراث، فالظاهر الله العظيم يتساوون لأنها ليست الميراث والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل السهو في الصلاة، حل السهو في الصلاة بارك الله فيك، الحل الدعاء أنك تدعو الله تبارك وتعالى، أنك تركز في صلاتك، أنك لا تفكر بأشياء، أنك تأتي مبكرا بالصلاة، ما تفكر بأشياء توك خالص منها على طول، الله أكبر، لا تعال صل لك ركعتين، قرأ لك آيتين، تعيش جو الصلاة، تعمل مقدمة للصلاة، كل هذا إن شاء الله تعالى يزيل السهو في الصلاة. حكم من عمل في شركة توريد بضائع للشركات بالجملة ورأى شركة من الشركات تريد صنفا ليس عنده فاشتراه على حسابه الشخصي وباعهم إياه عن طريق شركة أخرى، ما في شيء إذا مو موجود في الشركة التي هو يعمل فيها، ما في، بس إذا كان موجود في الشركة التي يعمل فيها لا، غشهم بهذا. هل من طرق إنكار الغيبة إذا سمعت أحدا يغتاب أن أحاول تغيير الموضوع
أو أن أثني على الشخص الذي يغتاب، أم لازم أنكر بطريقة مباشرة كالقول حرام؟ يعني أن تقدر الأمور، كل واحد يقدر الأمور. أحيانا تكون في مجلس لا تستطيع فيه أن تنكر، كان يكون أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك أو عمك أو المهم كبار في السن وأنت صغير، ولو تكلمت يعني ما يسمعون لك أو كذا، غير الموضوع، أدخل وغير الموضوع، أدخل في أي موضوع آخر، تكلم في مسألة أخرى، في بيع السيارات، في ثمن المزارع، في الحين نازل التين، الآن موضوع غزة، الآن موضوع السودان، الآن موضوع أخرجهم من هذا الأمر الذي يتكلمون فيه. إذا ما استطعت تخرج، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تخرج إذا ما تستطيع، يعني إما أن تنكر مباشرة، إما أن تغير الموضوع، وإما أن تخرج، لكن تجلس ساكت لا، ما يصلح هذا أبدا. نعم نعم، يلا متنازل، يلا إيه، يقول الحكم لله، يعني أنا الآن أنصحكم ألا تدخلوا من باب واحد، في النهاية حكم الله القادر هو الذي سيقع. الحكم حكمان، حكم قدري وحكم شرعي، الحكم القدري هو الذي سينفذ. نعم نعم، ارفع صوتك. هاي يسمونه مرابحة، يعني يقول لك أشتري لك بضاعة وتشتريها مني، لا ما يجوز بهذه الطريقة، هذا ربا، وإنما إذا كان يشترون لك البضاعة التي تريدها أنت، يقول أشتري هذه السيارة ثم أبيعك إياها مقسطة، أما يقول لك اشتري مني بضاعة ثم أنا أشتريها منك، لا هذا ربا، هذه العينة، هذا بيع العينة، وهي من نوع الربا. يقول بنك فيصل الإسلامي في مصر يطرح شهادات استثمار يدعي أنها إسلامية ولا يثبت نسبة الربح، بل يدعي أن النسبة حسب الربح الواقعي، لكنه يضع بيانا للسنوات السابقة فيقول في آخر سنة وآخر عدد من السنوات حققت شهادات ربحا بين نسبة كذا كذا، هل هذا حلال أو حرام؟ والله ما أدري عنه، لكن أنا سألت بعض الإخوة المهتمين بهذا فقالوا بنك فيصل الإسلامي الأصل أنه يتعامل بالشريعة إن شاء الله تعالى، يعني أموره طيبة إن شاء الله تعالى. إذا جلست في مطعم وأنا مسافر والطاولة التي في جانب يجلس فيها من يشرب الخمر، ما حكم ذلك؟ والله الأفضل أن لا تجلس في هذه المطاعم، لكن على كل حال أهم شيء أن لا تكون الطاولة التي أنت عليها يشرب فيها الخمر، وإن استطعت لا تطلب مطعم في تأخذ الطعام، تذهب إلى حديقة تأكل فيها أو إلى الفندق وتأكل فيه، أو تبحث لك عن مطعم بيتزا ما عندهم خمر، بيتزا مو لازم تأكل ستيك والسوالف هذه، يعني ابتعد عن هذه الأماكن التي يباع فيها الخمر. نعم. يبي يرد الدين وبعدين؟ بس شنو؟ اختفى. ايه، يقول شخص يطالبني فلوس ولا اجده، كيف اسدد؟ هكذا؟ اي نعم. تبحث عنه حتى تجده، اذا لم تجده تضع المال في ظرف، سكر الظرف، تحطه عندك في البيت في التجوري، او تحطه في بنك في صناديق الامانات، تكتب عليه هذه الاموال تخص فلان فلاني، وتوصي اولادك تقول إذا جاء فلان فلاني هذه الأموال له، سيأتي يوم من الأيام ويأخذها إن شاء الله تعالى. سم.
شيخ، ما صح قصة رسول صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين؟ كان في مرة معروفة أن عنها حارة، الرسول صلى الله عليه وسلم شال الحسن والحسين من الفراش وحط مكانهم صفا، فبعدين بعد مدة لما رد حق الفراش لقى أن صفا تكسر.
لا ما سمعت بهذا، الله أعلم. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الحسن والحسين، كانت هناك امرأة عينها حارة، ف
فأزال حسن الحسين وحط مكانهم الصخر وجاءوا لقوا الصخر متفتت يعني من عين هذه المرأة. لا ما أعلم عن هذه القصة شيئا، لكن الذي كان يغير فراشه هو أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في شعب أبي طالب في أول الدعوة لما كان النبي مقصود من أهل مكة يريدون قتله قريش، كان أبو طالب إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم يغير مكانه حتى لا يؤذوه. أي نعم. أما هذه في هذا حكم مجالسة أو مصاحبة تارك الصلاة، إذا كنت تجالسه تارك الصلاة تنصحه لأجل أن تنصحه وتذكره بالله نعم، أما إذا كنت تجالسه محبة به وكذا وما عندك أي مشكلة معه لا ما يجوز. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هذا إذا فاتتك الصلاة لم يذكرك، وإذا حرصت عليها يمكن يكسلك عن الصلاة. والصاحب ساحب، لا ما أنصح أبدا، لا يجوز أن تصادق هؤلاء إلا أن تكون تدعوه إلى الصلاة وتحس أن في قبول من عنده، أما إذا كان ما في قبول ورافض أبدا تركه. حكم ترك تربية الأبناء للزوجة لانشغال الزوج بالعمل لتوفير المعيشة ودائما يوجد خلاف مع الزوجة في هذه المسألة، لا يجوز، يعني لست مشغولا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أحد مشغول كثرة وعنده 9 بيوت في وقت واحد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان أيضا يرى أولاده ويعتني بهم وكذا، أبدا ما هو عذر أبدا أن أبحث عن الرزق أهمل أولادي، ليس عذرا أبدا، وقول الزوجة صحيح أنك يجب أن تشارك في تربية الأولاد، هؤلاء هم الثروة الحقيقية، أولادك هم الثروة الحقيقية وليس المال الذي تجلبه. والحمد لله أكتفي بما يسر الله تبارك وتعالى من المال وهذا يكفي، أما أن الإنسان يهمل بيته وعلى طول في العمل، لا وإذا خلص عمل يروح القهوة أو الديوانية يجلس ساعة ساعتين يقول والله برتاح من هذا، ارتاح عند أولادك. فالقصد أن لا ما يجوز هذا، يجب عليه أن يعني هؤلاء في ذمتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الوقت الختام. كيف لي أن أنصر إخواني في غزة مع العلم أن عمري 16 سنة؟ أولا جزاك الله خير، نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل هذه الغيرة في قلوبنا لإخوان المسلمين في أي مكان في هذه الدنيا، والآن يعني كما ترى قدرة العسكرية نحن كناس ما نملك شيئا من هذا، ولكن نصرهم بالدعاء، نصرهم بالنفقة، بالإنفاق عليهم، إيصال المعونات لهم، التحدث بقضيتهم، هذا لا شك أنه من نصرتهم، صلى الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يهون عنهم. حكم القراءة من المصحف بدون وضوء لشخص عنده كثرة تبول وخروج ريح، لا يجوز لمس المصحف لغير المتوضئ، المحدث حدثا أصغر وحدثا أكبر لا يجوز له أن يلمس المصحف، وإنما إذا أراد يقرأ من الهاتف أو يقرأ من الآيباد أو من الكمبيوتر أو من كتاب تفسير، لكن المصحف الذي هو قرآن فقط لا يمسكه بيده أبدا، أما إذا كان ما يمسكه ينظر إليه من بعيد بدون أن يمسكه بيده ما في مشكلة، لكن مسكه باليد لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وإن كان الحديث فيه كلام لكن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. الله أعلم. سم ما في بس، يقول هل ورد المسح على الابن أثناء القراءة؟ ما ورد، ما ثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يرقي أحدا يمسح عليه بيده، فكنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيد نفسه رجاء البركة، فالمسح باليد على مكانه، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بتربة أرضنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بأمر ربنا ويضع يده على الألم، فالظاهر ما في بأس إن شاء الله تعامل المسحين. نعم
أعد
أنا عملت
بس
نعم، يقول إذا عملت ذنبا وأريد أن أتوب كيف العمل؟ أولا الذنوب تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون في حق الله وإما أن تكون في حق العباد. إذا كانت في حق الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يطلب منك ثلاثة أمور: يريد منك سبحانه وتعالى الندم على هذا الذنب، ويريد منك الإقلاع عن هذا الذنب، ويريد منك عزيمة داخلية أنك لا تعود إليه. إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة فيقبل الله توبتك سبحانه وتعالى. أما إذا كانت في حقوق العباد فتزيد على هذا أنه ترد الحق إلى أهله هكذا. هل يجوز أن أقول إيه عليها الله؟ عندنا شيبان يقولونها عليها الله، فهمنا إيه ليش إيه؟ أو أبي عليها الله، ما أدري والله. عليها الله يعني أستعين بالله عليه، إذا كان هكذا فهمي أن يقول عليها الله يعني أستعين بالله عليه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. كان لوالدي محل بقالة وكنت أعمل به، وعندما كنت صغيرا جدا كنت أخذ منه بعض المال من وراء أبي، وكان يعلم ذلك دون أن أعلمه أنا، هل علي الآن بعد ما كبرت؟ لا ليس عليك، عليك التوبة فقط والندم، لأن في شبهة انفاق، لك حق النفقة من أبيك، فإن شاء الله ليس عليك شيء، فيه شبهة هنا، لكن الأفضل أن ترد هذا المال لأبيك بعشاء صورة هدية، تهدي له مبلغا من المال بعد أن تعمل أو كذا، تقول تفضل يا أبا هذه هدية. حكم من تقدم لزواج ووالدها يعمل بالربا، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، لا ما عليك. هو يقول تأتي من عند بيت والدها يعتبر حرام، لا أنت ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، ولكن عليك الدعاء له، مناصحته أن يترك هذا الربا الذي يعمل به، هذا الواجب عليك، لكن الزواج صحيح إن شاء الله وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. نعم. هل إيه يقول هل حلق اللحية والإسبال الثوب تدخل في المجاهرة في المعصية؟ يعني نفرق بين حلق اللحية وبين الإسبال. حلق اللحية حرام بالاتفاق، بينما الإسبال مختلف فيه. هناك من يرى حرام إذا كان مع مخيلة يعني مع كبر، وأنه إذا بدون كبر ما يكون حرام، يكون مكروها. أما حلق اللحية فحرام بالإجماع يعني، وهي نعم لا نقول مجاهرة، نقول الذنوب الظاهرة، الله أعلم. أي فيكم تنازل؟ لا؟ يا جزاك الله خير. لا. واحد ايه ما اعرف النعمات الرقمية ما ادري عنها، تفضل. شنو؟
تحدي بالتكتك حلال ولا حرام؟
بالتكتك؟ ما اعرف. ما اعرف. ما اعرف التكتك، ما اعرف عنه شيء. طيب، كيف يختار المسلم اصدقائه وما هي العلامات التي تدل على الصحبة الصالحة؟ انه يعني اذا نسيت الخير ذكرك، اذا اردت الخير اعانك، اذا فعلت الشر منعك، هذه الصحبة الصالحة. يدعو لك بالخير، يعينك إذا احتجت إليه. نعم. يقول سمعت من أحد المشايخ يقول بيع المزرعة عند توزيعها للورثة بعد بيعها للذكر مثل الحظ، هذا هناك من يقول هذا صحيح. أوه طويل هذا. نحن ثلاثة أشخاص شركاء في شركة تجارة عامة ومقاولات خارج الكويت، اثنان من الشركاء دفعوا رأس مال والثالث لم يدفع شيئا، وهو مهندس متخصص في هذا المجال وهو مسؤول عن الشركة كاملا، لا يطلع له راتب شهري بس يأخذ مصروفات الشهرية من رأس مال الشركة، يأخذ حوالي كذا مصروفات إيجار الشقة زائد سيارة زائد مصروفات البيت تقريبا حتى نفاد رأس المال، وهو المهندس على جلب مدري شنو للشركة، وحتى الآن من ثلاث سنوات لم يدخل للشركاء ولا شيء، جاب شغل لتغطية مصروفات الشهرية بس، وهو الوحيد المستفيد. يعني أنتم مقصرون. يعني هو لما تكون شركة، يعني هذه شركة مضاربة، اثنان دفع مالا واحد يعمل بدون مقابل، يعني هذا الأصل، هذه تكون مضاربة ويأخذ أجرته من الربح فقط. أما أنه لا يدفع شيئا ويأخذ سيارة ويأخذ إيجار ويأخذ هذا، أنتم غلطانون، المفروض ما تسمحون بهذا إلا إذا كان دفع مثلكم وزيادة على ما دفعه، هو يدير الشركة فيأخذ مقابل الإدارة. لكن الأصل في المضاربة أن هذا يبذل ماله وهذا يبذل جهده، ما يصير هذا يبذل جهد ويأخذ مالا ما بذل جهدا، صار أجرة هذه، فهنا ليس شريكا. إما أن نقول أنه ليس بشريك، إنه يعني مجرد عامل عندكم تعطونه راتبا مقابل عمله والربح كله لكم ويأخذ أجرة فقط. أما إذا كان شريكا فالأصل أن الشريك إما أن يكون مضاربا بماله، وإما أن يكون مضاربا بجهده، أو مضاربا بماله وجهده. هذا ليس بمضارب لأنه يأخذ جهد ويأخذ راتب عليه. أنتوا شغلكم غلط من البداية، يعني دخل الوقت. طيب والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.